يا الكلام. بالنسبة للاستصحاب المعلق تعليقي، قلنا ان استصحاب الحرم المعلقة في الواقع هذا الاستصحاب لا وجود له، وبالنتيجة ما عندنا استصحاب تعليقي. يبقى بعض الأمور المتعلقة في المقام. فبناء عليه لو كان الاستصحاب استصحاب الملازمة أو استصحاب السبب بين الغليان وبين العنب، لأن قلنا الموضوع مركب من العنب والغليان، إذا غلى العنب يعني ماء العنب، إذا غلى يحرم. طيب، فعندنا ملازمة بين الغليان وبين الحرم والنجاسة. كان الكلام فيما سبق استصحاب الحرم المرتب على العنب المغلي، هل الحرم المرتب على العنب المغلي هل الاستصحاب يجري فيه او لا يجري؟ قلنا لا يجري. الان عندنا شيء اخر، وهو استصحاب نفس الملازمة بين الغليان وبين الحرم والنجاسة. هل الملازمة أو فقل نستصحب سببية الغليان للحرم والنجاسة؟ إذا صار العنب زبيبا، هل هذه الملازمة لا زالت موجودة؟ هل السببية لا زالت، يعني لو غلينا مثلا الزبيب، هل يترتب على الغليان، على غليان الزبيب الحرم والنجاسة أو لا؟ فالكلام في استصحاب السببية أو استصحاب الملازمة. يظهر من الشيخ الأعظم رحمه الله رحمته الواسعة جريان الاستصحاب في الملازمة، جريان الاستصحاب في السببية، أنه هذا كان السبب، يعني الغليان حال العنبي كان سببا للحرمة. الآن لما صار العنب زبيبا، هل لا زال الغليان سببا أم لا؟ نقول نستصحب السببية. أو فقل كان عندنا ملازمة بين الغليان والحرم والنجاسة، بعد أن صار العنب زبيبا، هل لا زالت الملازمة موجودة مثل أم لا؟ نستصحب الملازمة. هذا غاية يعني ما يحكى أو ينقل عن الشيخ رحمه الله برحمته الواسعة، علما أن الشيخ يعني ذكر في أكثر من مناسبة أن السببية والملازمة والشرطية يعني هذه ليست مجعولة بالاستقلاب، منتزعة، هذه أمور انتزاعية. طيب، ما هو الأنصاف في هذه المسألة؟ هل الاستصحاب يجري فيها أو لا يجري؟ أولا هذه الملازمة تستطيع أن تقول أزلية، لكن بجعل الشارع أنت من شيخنا المرة الأحكام الوضعية شيخنا الجديد أحكام الوضعية شيخنا قلنا نعم يجري في الأحكام الوضعية مثل الزوجية الملكية كذا نعم كان شنو. طيب، اولا اعلم ان الملازمه بين الغليان والحرمه هذه الملازمه ازليه، طبعا جعل الشارع يعني بعد ان جعل الحرمه مرتبه على الغليان، بعد ان جعل الشارع الحرمه مرتبه على الغليان تصبح الملازمه ازليه. كيف أزلية؟ نحن سابقا ألم نقل الأحكام الشرعية أزلية؟ قلنا أزلية من الأزل موجودة. الأحكام منشأة من الأزل أصلا باللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ من الأزل يعني اللوح المحفوظ منشأة من الأزل الأحكام الشرعية، والملازم بناء على اعتبارها تكون أزلية بناء على اعتبارها. فبعد أن رتب الشارع الحرمة على الغليان تصبح الملازمة أزلية. يعني مرة عندنا ملازمات خارجية تكوينية أزلية عبر عنها، يعني لما خلقت هكذا المراد الأزلية من أول أمر أفضل مثل الملازمة بين الزوجية والأربعة مثلا من الأزل بين الأمور الخارجية الملازمات. ومرة لا ملازمة أزلية إنما بعد جعل الشارع، لما جعل الشارع الحرم مرتبة على الغليان تصبح ملازمة أزل بمعنى مثل أحكام الشرعية الأزلية. لأن الشارع لما جعل الملازمة بناء على جعل الملازمة لما جعلها مثل الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية أزلية أيضا فهي ماذا تكون؟ أزلية بهذا المعنى، يعني في اللوح المحفوظ من القدم موجودة. وهذا لا غرض لنا فيه كثيرا، إنما من باب نعم توضيح المسألة اللي سألها. ثانيا السببية والملازمة والشرطية هذه أمور انتزاعية، هذه أمور انتزاعية، يعني هذه تنتزع من جعل للشارع لما جعل الحرمة معلقة على الغليان فننتزع منه السببية، يعني أن الغليان سبب للحرمة، صحيح؟ ننتزع السببية. كما لو أن الشارع قال لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور، ماذا ننتزع؟ الشرطية. مثلا لا صلاة إلا بنية أو إلا بتكبيرة الأحرام وما أشبه ذلك، ننزع مرة الجزئية ننتزع، مرة الشرطية، مرة السببية، وهكذا مرة الملازمة ننتزع الملازمة وهكذا. إذن هذه أمور انتزاعية، منشأ وانتزاعها هو المولى جعل التكليف، منشأ انتزاع السببية هنا أن المولى جعل الحرمة على الغليان فانتزعنا السببية من الغليان. قال العنب إذا غلى يحرم، ننتزع أن الغليان سبب للحرمة وهكذا. لما قال لا صلاة بطهور، ننتزع من ذلك أن الطهارة شرط للصلاة وهكذا دولك. إذن هذه أمور انتزاعية. طيب وبناء عليه إذا كانت أمور انتزاعية هذه، إذن منشأ الانتزاع هو جعل المولى، وعليه إذن هي ليست مجعولة بالاستقلال. الشرطية والسببية والملازمة ليست مجعولات بالاستقلال، إنما تنتزع من جعل التكليف مقيدا بشيء مشروطا بشيء وما أشبه ذلك. هذا الشيء ليست أمور مجعولة بالاستقلال من الشارع. طيب إذا كان الأمر كذلك، هل الاستصحاب يجري فيها أو لا يجري؟ هناك مسلكان لعدم جراء الاستصحاب فيها، يعني هناك طريقان لعدم جريان الاستصحاب في السببية والملازمة والشرطية وما أشبه ذلك. أولا تستطيع أن تقول هكذا في هذه الصورة، أن بما أن السببية ليست مجعولة وعليه وهي منتزعة من التكليف، والتكليف غير موجود الفرض، لأن التكليف مركب من أمرين، مركب من العنبية والغليان. العنب إذا غلى يحرم، صحيح؟ إذا لم يتحقق كل منهما في الخارج، لم يتحقق التكليف بعد الحرمة، لا توجد الحرمة الفعلية، متوقفة على ماذا؟ متوقفة على وجود كل من العنب والغليان في الخارج. فإذا وجد أحدهما دون الآخر معناه ماذا؟ الموضوع غير موجود. وإذا الموضوع لم يكن موجودان فالحكم الفعلي غير موجودان، ما عندك حرمة. إذا ما عندك حرمة، يعني إذا منشأ الانتزاع غير موجود، فكيف أستصحب الأمر الانتزاعي؟ كيف أستصحبه؟ فإذا هذا الطريق ذكره الشيخ رحمه الله، إذا الاستصحاب لا يجوز. هناك طريق آخر يعني شبيه لهذا الطريق أو أنه أصل هذا الطريق، وهو أن المستصحب عادة يجب أن يكون حكما شرعيا أو موضوع لحكم شرعي، كما سلكه المرزنئين رحمه الله برحمته الواسعة، كما سلك المرزنئين. طيب هنا لما تستصحب الشرطية لا هي حكم شرعي ولا موضوع لا حكم شرعي، لما تستصحب السببية لا هي حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، إذن لا يصح الاستصحاب. هذا مسلك آخر لعدم جريان الاستصحاب في السببية. ومن هنا تعجب من الشيخ الأعظم، أنت تقول إن السببية ليست مجهولة من الشارع وما هذا تستصحبها شيخنا؟ يقول ذهبت بعيدا. إذن المستصحب يجب أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، وهنا السببي والشرطي لا هي حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، إذا الاستصحاب لا يجري فيها. طيب هذا واحد. ثانيا سلمنا أن الملازمة السببية مجهولة شرعا، سلمنا جعل شرعي، الشارع جعل الملازمة وجعل السببية بالاستقلال، وليست هي بالاستقلال لكن سلمنا. ومع هذا عندنا كلام، وهو هذه الملازمة بين الغليان والحرم والنجاسة، إذا غلى العنب يحرم وينجس، سوف أتعرض يعني بالمناسبة أنه أيضا ينجس أو يحرم فقط، هذا باب المناسبة ليس إلا. فلو فرضنا أنه بين الغليان والحرم أو الغليان والنجاسة والحرم، هذه الملازمة إنما تكون إذا وجد الموضوع بتمامه، إذا وجد في الخارج حتما يترتب عليه النجاسة والحرمة. يعني إذا غلينا العنب أو ماء العنب تحقق الغليان في الخارج تحقق، فالملازمة توجد عندنا، يعني الحرم والنجاسة خلاص توجد. إذا الموضوع ما هو؟ المركب بتمام أجزائه، إذا وجد المركب بتمام أجزائه فالملازمة توجد، يعني الحرمة أيضا، يعني ما يلزمها أيضا يوجد من الحرمة والنجاسة. فإذا وجد العنب فقط لا توجد الملازمة، إذا وجد مثلا غليان بدون عنب الماء مثلا غلى لا توجد الملازمة. إذا الملازمة لابد وجودها بوجود جزئيها، صحيح وعليه. فلو شككنا في بقاء الملازمة بعد وجود جزئيها مثلا، ليش نشك؟ نشك من باب النسخ حينئذ، هل انتسخت؟ لأن الفرض أن المولى جعلها على الموضوع المركب، فالشك في بقائها يرجع إلى الشك في نسخها، هل الشارع رفعها أصلا بالشريعة الإسلامية ولا كيف نشك بها؟ فالشك فيها يكون شكا في النسخ، وعندنا لا إشكال ولا ريب في استصحاب عدم النسخ. يعني لما كانت ملازم بين الموضوع بتمامه وبين الحرم والنجس صحيح، الشك فيها ليش يكون عادة بعد الموضوع تمامه موجود؟ لابد أن يكون الشك ماذا؟ الموضوع نسخها رفعها أم لا؟ لأن الفرض الموضوع موجود بتمامه، فالشك يكون في النسخ، هل الشارع رفعه أم لم يرفعه؟ والشك في النسخ قلنا لا إشكال في جريان استصحاب عدم النسخ. يعني الخلاصة شيخنا أن استصحاب السببية والملازمة لاستصحاب لا يجري، كما أن استصحاب الحرمة المعلقة على الغليان لا تجري استصحاب الطالقين. إذا عرفت ذلك فنقول أيضا مسألة فقهية، لأن عادة لما يعني بعضهم يصل هذه المسألة ليس يعني الكل يعقب عليها شيئا ما، يقول هكذا: أصلا عندنا في الشرع الموجود عندنا إذا غلى العنب، العنب يعني عصير أو ماء العنب، الماء الموجود يعني في الحبة مثلا يحرم وينشر الآخرين، فإذا جف وصار زبيبا، الكلام وين؟ والكلام إذا صار العنب ماذا؟ زبيبا. إذا صار العنب زبيبا وغلينا الزبيب، طبعا وضعنا فيه ماء وغلينا مثلا، فبناء على استصحاب الحرم المعلقة التعليقي يصبح ماذا؟ حرام، يصبح أكل الزبيب للمغليك يصبح حرام بناء على ذلك. فقالوا أصلا هذا في غير محله. ليش؟ لأن الكلام هناك إذا غلى العنب يعني العصير يعني الماء أو ماء العنب، عبر عنه عصير أو بدون عصر الماء، لكن إذا شاف ذهب الماء خلاص وانتهى الموضوع، عشان موضوعه الماء مع الغليان يعني ماء العنب. لما صار زبيب وين ماء العنب؟ نعم الماء، ماء العنب أو العصير، ماء 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 العنب أو عصير، ماء لا يحضرني إذا موجود عصير، لكن ماء العنب موجود. شاهد الحال
العنب
بيصير لحاله هو من المي، يعني عملية الجمهور إنه معقول إنه مثلاً بدون بيكون في بعض المي مثلاً يكون مثلاً هيك عشر صفي يحط العنب على الجنب، معقول هيك؟ لا، الآن أشرح لك الشيخ حتى ترتاح، أنت الشيخ هنا ترتاح وغيرك إن شاء الله يرتاح، لكن صبر جميل فقط. فإذا الموضوع ماء العنب أو عصير العنب، لما صار زبيب انتفى الموضوع، لما انتفى الموضوع إذا غلينا الزبيب، وطبعا لما تغلي الزبيب تضع له ماء خارجي يعني ماء من غير ذاته، صحيح أم لا؟ وقطعا هذا لا معنى الحرمة فيه، لا معنى الحرمة فيه. لذا نقاشهم هنا هذه المثال أصلا في غير محله، هذا المثال في غير محله. طيب هذا بالنسبة للمثال. أما قصة الغليان وكذا وإلى آخره، أولا هذا ها هو العصير العنب شيخنا، ها هو بعينه، ها شيخنا الجليل، هذا هو العصير العنب بعينه. فبناء عليه معنى العنب أصلا هو لما يغلون العنب لا يشرط العصر، حتى العنب بنفسه يوضع ويغلوه، هو فيه ماء، العصرته أم لم تعصره موجود، لما يغلي الماء يغسل الغليان صدق عليه العصير بعينه. هذا العصير العنبي يبدو هناك اتفاق على حرمته، هناك أدلة، أما على النجاسة في خلاف، هل أن العصير العنبي إذا غلى ينجس؟ يحرم لكن ينجس في خلاف. جماعة من الفقهاء ذهبوا إلى النجاسة، ومنهم جماعة ذهبوا إلى الطهارة، أظن السيد أبو القاسم رحمه الله يقول أنه لا ينجس عنده، لا ينجس، وبناء على النجاسة إذا ذهب ثلثاه يطهر وكذا وإلى آخره، لكن كحرم يحرم. أما إذا غلى ينجس فيه خلاف بين العلماء. هذا واحد. الآن أنقل فتوى، ما أنقل الأدلة، لها بحث فقهي، أنقل الأدلة، أجيب الروايات وأشوف السند والإجماعات وأعرضوا عنه وما أعرضوا عنها ومن ذهب. ليست المسألة مسألة فقه، اليوم نحن بحث أصول عنده، لكن بما أنه هذا المثال ذكروه فأحببت أن أشير إليه شيخنا، ولا كبحث استدلالي يحتاج يومين ثلاثة، فلعله أكثر أحيانا. فبناء عليه هذا معنى العنب بدغل، هذا معناه. لو غلينا التمر الزبيب، لو غلينا مثلا الشعير القمح، على العموم أنا أقول لكم شيء يعني بما أنه صار البحث هنا، عندنا الوارد في الروايات الخمر حرام وارد واحد، وعندنا كل مسكر حرام، المسكر أيضا من حيث الحرمة، لا أتكلم حيث النجاسة، حيث النجاسة شيء آخر الآن أيضا، وعندنا الفقاع أيضا حرام. هذا العناوين، خمر والمسكر وارد، وعندنا الفقاع والنبيذ وارد في الروايات، لكن يعني جعلوه تحت الخمر. النبيذ على قسمين، طرها النبيذ قسم قد يكون طاهر، تمرة تمرتين ينبذ في ماء كثير، أما لا إذا كان شيء كثير هو. أولا الخمر المحرم قطعا، كل ما صدق عليه عنوان الخمر في الخارج عندهم حرام ونجس، نجس في خلاف أيضا، أما حرمة حرمة حرام، سواء كان متخذ من العنب أو متخذ من الزبيب الخمر أو التمر أو العسل أو الذرة مختلف. يعني إن بعض الروايات يعني يحضر في بعض الروايات، بعض الروايات في حسنة عبد الرحمن الحجاج لعلها عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخمر من خمسة أشياء، من العنب يعني كذا، ومن نقيع الزبيب، ومن بتع العسل يعني أهله يعرفوا كيف يصنعون الخمر من العسل، أهله يعرفوا، ومن مزر الشعير والحنطة أو الذرة. على كل حال هذا موجود عندنا، لكن كيفية صنعه هذا أهله يعرفوه، كيف يستخرج، وليس كل ما نبذ الماء وجعل فيه تمر أو جعل فيه الزبيب يكون خمر، لا، له كيفية خاصة يعرفها أهلها. فكلما صدق عليه عنوان الخمر حقيقة يحرم وينجس على المعروف، ينجس. أما إذا خمر مجازي مثلا شرب الشاي خمر المؤمنين أو شرب اللبن، لا، هذا ليس كلامنا في الأمور المجازية. الخمر ما ينطبع أنه الخمر الحقيقي. وعندنا وارد العصير، وارد عندنا عصير العنب أو ماء العنب أيضا يحرم، لكن ما ورد عندنا عصير الزبيب، عصير الكشمش مثلا، التمر، عصير الكذا، ما عندنا دليل على ذلك على أصلا. ينقعه في الماء نقيع الزبيب، لا من حيث الخبر أقصد أنا، حتى لو غلا لا بأس به يغلي، إلا إذا صار خمر بكيفية خاصة، إذا صار خمر واضح. أما إذا لم ينطبق على العنوان الخمرية حتى لو غلينا الزبيب، ولذا اليوم من يطبخ ويجعلون الزبيب في الطبخ لا بأس، ما في إشكال. لا تقول نستصحب الحرمة العنب إذا غلا، أصلا هناك الوارد ماء العنب، وهذا لما صار الزبيب جف، فحتى لو وضعت عليه ماء لا أصلا لا يمكن تصح الحرمة المعلقة عليه. إلى صحيح بطريقة خاصة ما ندري كيف، ما ندري كيف يعني كيف يستخرج منه. في الروايات وارد أنه يستخرج الخمر من الزبيب ممكن، أما كيف ما يدرينا كيف، منها من العسل، منها من الحنطة، أحيانا يكون خمر كيف، هذا يعرفه أهله من يتصدى لهذه الأمور ويعرف. فبناء عليه إذا كان الأمر كذلك، فإذا غلى العنب وحده سواء عصره أو لم يعصره، إذا غلى يصبح اسمه عصير عنبي، هذا يحرم يحرم. أما ينجس على الخلاف. وكيف يصبح حلالا؟ إذا ذهب ثلثا، بعضهم يقول بالنار، يشترط أن يذهب ثلثا بالنار. جماعة من الفقهاء أيدوا، بعضهم لا يخليه حتى لو غير النار مثلا. هذه أصل المسألة مع بعض الأدلة الخفيفة لها. ومن هنا هذا المثال الذي يذكر عادة في غير محله، يذكر لنا مثال ينطبق على المورد وذكر لنا مثال لا ينطبق على المورد. فأولا الاستصحاب لا يجري مع أن الاستصحاب معلق لأنه لم يوجد الموضوع، لا استصحاب تعليقي ولا استصحاب السببي، ولا أن المورد الذي ذكر العنب والزبيب في محله أصل المورد. فمن هنا هذا البحث يعني لا ينبغي أن يكون. ثم لو تنزلنا كيف تنزلنا؟ قلنا لا، عندنا استصحاب تعليقي، هنا يجري الاستصحاب التعليقي، يجري الاستصحاب التعليقي. إذا قلت يجري، هل له معارض أو ليس له معارض؟ لو قلنا بجريانه، ها؟ يعني العنب إذا غلى يحرم لو صار زبيبا وغلينا الزبيب، فبناء على جريان الاستصحاب نستصحب الحرم للزبيب، نقول يحرم حين أداء أكل الزبيب، كما كان يصنع ذلك السيد علي رحمه الله. السيد علي صاحب الرياض، وفي في في وقته كان هو الرئيس محترم، وهو بالمناسبة وخاله شجعوا على طلب العلم، وكان كبير السن ما كان يرغب السيد عليه، وتزوج ابنة خاله وصار عالما كبيرا. فكان في وقته صاحب القوانين الشيخ أبو القاسم الميرز القمي رحمه الله، صاحب القوانين، كان عالم جليل، كان يذهب إلى الاستصحاب، إلى جلال الاستصحاب هنا، وكان عنده يحرم أكل الزبيب إذا وضعته في الطبخ يصير مغلي في الماء، فكان عنده حرام. الصاحب الرياض لا، عنده هذا معروف عنه أنه لا بأس به، وكان دائما لما يلتقيان يتناقشا. السيد علي كان قوي الجدال والمناقشة كذا، صاحب القوانين ما كان عنده مقدرة قوية، لكن كان قوي في الكتاب يكتب، فيقول له السيد علي قل لا أقول، يقول له القمي اكتب لا اكتب. هذا الشيء. فيوم من الأيام ذهب إلى كربلاء، القمي رحمه الله ذهب إلى كربلاء واستضافه السيد علي، والسيد علي كان في كربلاء، السيد علي صاحب الرياض، استضافه وصنع له زبيبا، يعني نعم طعام فيه زبيب، وصنع طعاما آخر، الطعام الآخر لم يضعه على السفرة الذي وجد فيه زبيب، وضع الطعام الذي فيه زبيب على السفرة. وقال الشيخ تفضلوا، لما رأى ذلك القم قال هكذا نعم تفعل معي، قال ليش حرام؟ قال ليس الوقت الآن مناقشة، وقت غداء أو عشاء. ثم أتى له بالطعام الآخر. فشاهدي لو فرضنا الاستصحاب يجري التعليقي، هل له معارض أو لا؟ قالوا نعم. ما هو المعارض؟ قالوا الزبيب قبل غليانه كان حلال قطعا، يعني استصحاب تنجيزي، قالوا استصحاب هنا نعم يعني منجز، هو منجز. ليش منجز؟ وقبل الغليان الزبيب قبل الغليان حتما حلال هو، وبعد الغليان نشك في الحلية اللي كانت موجودة فيه نستصحبها. استصحاب نعم هنا يعارض استصحاب الحرمة، استصحاب الحلية يعارض استصحاب الحرمة، يعني عندنا استصحاب تعليقي بالنسبة للحرمة، وهي الحرمة هنا، لأن العنب إذا غلى يحرم، ف ثم صار زبيبا وغليناه، فبناء على جريان الاستصحاب نستصحب الحرمة. من ناحية أخرى تقول شيخنا الزبيب قبل الغليان كان حلال، الآن بعد الغليان نشك في بقاء الحلية، نستصحب الحلية، وهذا استصحاب منجز ليس معلق. استصحاب الحلية في الزبيب ليس معلق على شيء، الحلية كانت موجودة قبل الغليان ليس معلق على شيء، يعني الحلية ليس معلق على شيء، كانت على الزبيب وهو الزبيب، نستصحب الحلية المنجزة. فهناك جواب، يعني جوابان في المسألة. الشيخ النعيم رحمه الله جواب، وصاحب الكفاية علي الرحمة له جواب آخر. الميرزا النعيم هنا يقول ما عندنا تعارض بين الاصحاب المعلق والمنجز، ما عندنا تعارض. ليش؟ يقول لأن الاستصحاب المعلق هنا حاكم على الاستصحاب المنجز، حاكم. ليش حاكم؟ يقول في هذه الصورة، يقول أنت الآن لما تشك في حلية الزبيب، في بقاء الحلية وعدم الحلية، منشأ الشك ما هو؟ منشأ الشك أن الحرمة الثابت العنب، هل العنب المغلي فقط أم حتى العنب إذا صار زبيبا إذا هو حرام إذا غلى؟ صحيح أم لا؟ كلام هنا، يعني بعبارة أخرى، المولى لما جعل الحرمة العنب المغلي جعل فقط لما يصدق على عنوان العنب أو لا مطلقة، جعل حتى لو صار العنب زبيبا، فإذا قلت جعلها مطلقا بالاستصحاب، طبعا إذا قلت جعلها مطلقا بالاستصحاب يعني حتى لو كان الزبيب هو حرام، معناه ارتفعت الحلية المنجزة، ارتفعت، يعني هذا حاكم عليها، رافع لها، نعم سببي طبعا، حاكم عليها سببي. يعني بعبارة أخرى، الشك في بقاء حلية الزبيب مسبب عن ماذا؟ مسبب عن أن المولى لما جعل الحرم المعلق للعنب جعلها لخصوص العنب أم جعل حتى للزبيب؟ إذا قلت جعلها حتى للزبيب ولو بالاستصحاب، معناه بعد ما عندي شك في حلية الزبيب، وين الشك بعد؟ وين؟ منشأ الشك في بقاء الحلية، منشأه الشك في جعل الحرم المعلقة للعنب أو للزبيب، هذا منشأه. ومع جريان الأصل السببي لا تصل النوبة إلى الأصل المسببي، يرتفع. هذا الكلام للميرزا النعيم رحمه الله برحمته الواسعة، بناء سيدنا، يقول بناء على جريانه، هل له معارض؟ هكذا بناء على جريانه. طيب، هذا الكلام من الميرزا النعيم رحمه الله فيه إشكال، أو فيه إشكالان، ليس إشكال واحد. أولا، وين السببية والمسببية؟ أن تقول هذا سبب لذاك. نحن ماذا عندنا؟ عندنا علم إجمالي من أول الأمر، عندنا علم إجمالي أن الزبيب، طبعا علم إجمالي بعد صحة جريان الاصحاب المعلق الطالقي، أما إذا لم يجزي علم إجمالي ما عندنا، العلم إجمالي بعد جريانه، عندنا علم إجمالي من أول الأمر الزبيب إما حرام إما حلال، واحد اثنين وهكذا، عندنا علم إجمالي. وبناء عليه، وين السببية والمسببية؟ كل من الحرمة والحلية مسببة عن العلم الإجمالي هنا. هذا الجواب السيلكو، انتبه شوف إذا الجواب صحيح أو ليس صحيح. يقول كل من هو مسبب عن ماذا؟ عن العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي هو السبب لهما، إذن هما في رتبة واحدة. يعني ليس الشك في أحدهما مقدم أو أسبق من الشك على الآخر. وبعبارة أخرى أن الشك في حرمة الزبيب، الشك في حرمة الزبيب بعد الغليان ليس مقدما، ليس أسبق من الشك في حلية الزبيب، ليس أسبق من الشك في حلية الزبيب. إذن يقول هما ماذا؟ برتبة واحدة. قبل أن ننتقل إلى جوابه الثاني، عند إما حلال أم حرام، هذا الزبيب إما حلال أم حرام. الآن أنا إما الزبيب حرام وإما حلال، هذا العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي. طبعا من شاء هو جرال أصحاب التعليقين، لو لم يجري ما عندي علم إجمالي، يعني ما عندي علم بالحرمة.
العلم الإجمالي يكون في عندنا يقين وشك الأطراح، هون العلم يكون في عندي علم.
لا لا اسمعنا شوي، لا مو ليس فقط مثل والله هذا طاهر احدهما طاهر احدهما نجس، او هذا طاهر او نجس، انا هذا الماء اما طاهر او نجس، هذا علم اجمالي. ليس علم اجمالي هذا؟
علم اجمالي يكون في يقين شك
الاطراف. لا شك من طرفين موجود، ما ادري الحرمه. لا اسمعوا لي شوي، لا لا عندي علم بالتكليف، عندي شك في النوع، عندي علم بجنس التكليف، لكن هل هو حرام او حلال؟ عندي علم بجنس التكليف. مناجزيه عندي اعلم، اعلم بجنس التكليف. نعم نعم، ذاك بما انه حلال وحرام، هل مثلا هذا العلم الاجمالي يعني يمكن فيه يعني الامتثال بتمامه، يعني موافق القطع مخالف القطع بحث اخر، بس عندي علم اجمالي، عندي علم تفصيل جنس التكليف. الآن سأتكلم عن التجهيز بعدين، قلنا الآن عندي علم إجمالي إما حلال وإما ماذا؟ حرام. سيدنا ليس عندي علم بالتكليف، عندي علم بجنس التكليف. اسمحوا لي شوي رضح المطلب شوي رضح. بعدين نقول أنه هذا مثلا يمكن حله ولا يمكن حله، ما أتكلم بالحل. ممكن نقول الآن هذا مثلا مسبوق بشيء أستطيع أن أحله. الآن أنا عندي علم بجنس التكليف، هذا الزبيب ما هو تكليف في حقه؟ يعني مثلا الإباحة ليست موجودة فيه، الكراهة ليست موجودة فيه، الاستحباب ليس موجود فيه، فإما حلال، عفوا الكلام ذو كشوب، الإباحة إما حلال وإما حرام، واحد من اثنين. نعم الآن تقول ما هو الأثر؟ الآن أتكلم عن الأثر، لكن عندي علم بجنس التكليف، حتما هناك تكليف فيه، ذاك يجري صحيح ينحل، علم إجمالي موجود لكن ينحل ذاك كل شيء. مثلا إذا عندي علم إجمالي فيه ينحل، قد لا يكون له أثر إلزامي، أنا معي لا يكون له أثر إلزامي، ينحل إما بتقدم شيء أو أنه لا أثر إلزامي أو أنه لا تجب موافقة القطعية أو لا تجب مخالفة القطعية، له حل بالنتيجة. لكن الآن حتما أنا عندي علم إجمالي بهذا المعنى بجنس التكليف، إما حلال وكان الزبيب حلال هذا علم، أو حرام بعد جريان الاستصحاب هذا علم إجمالي تفصيلي. ليش؟ لو كان تفصيل فقط أنه هذا حلال أو هذا حرام. نعم العلم الإجمالي كيف يتقوم؟ يتقوم بتعلق التكليف بالجامع والشك في الأفر. هنا عندي علم بالجامع هو جنس التكليف، جنس التكليف، وعندي شك بالنوع عبر عنه حل حلي والحرمة. شاهد الحل يقول ما عندنا تقدم، يعني ما عندنا أسبقية أنصافا، لا عندنا. ونستطيع أن نقول منشأ الشك في بقاء الحلي للزبيب منشأها الجريان الاستصحاب المعلق. ليش؟ لو لم يجري أنا عندي شكان، سؤال يعني هذا الزبيب أليس حلال؟ هو محلال بالحلية الواقعية لا الظاهرية، الحلية الواقعية وحلال، من أين نشأ الشك في بقاء الحلية؟ نشأ الشك في بقاء الحلية من كون الحرم المعلق على غليان العنب، هل مخصوصة بالعنب أم تجري للزبيب؟ صحيح أم لا؟ وهذا الشك، يعني المولى لما جعل الحرم للعنب في حال غليان جعل لخصوص العنب، أو حتى لو صار زبيبا وغلائضا يحرم. فإذا قلت جعلها مطلقا بالاستصحاب، جعل أيضا للزبيب بالاستصحاب، فمعناه ارتفع الشك في بقاء الحلية. إذن أنصافا أنصافا منشأ الشك، منشأ الشك في بقاء حلية الزبيب هو الشك، هذا منشأه، هو الشك في أن الشارع لما جعل الحرمة للعنب إذا غلى جعلها لخصوص العنب أم جعلها لما صار زبيبا أيضا؟ إذا سيدنا ما تستطيع أن تقول أنهما في رتبة واحدة، ما تستطيع أن تقول هكذا. بالوجدان نرى أن منشأ الشك في بقاء الزبيب هذا الشيء، بالوجدان هذا منشأ. لما تقول منشأه يعني ماذا؟ يعني صادق عليه، هذا معنى منشأه، ولا أنا لا أشك. فإذا أجريت الاستصحاب وأثبت حرمة الزبيب ارتفعت حلية الزبيب الثابت قبل الغليان، ارتفعت. نعم، إذا عندك إشكال على هذا الكلام هنا يجري الإشكال، أن الصحيح أن السبب ومسببي، لكن هل كل أصل سببي حاكم على الأصل المسببي، أو يشترط أن يكون المسبب من الآثار الشرعية لمن؟ للسببي. نحن قلنا سابقا يشترط أن يكون الآثار الشرعية المسبب، ومثلنا له بالمثال المعروف، لو عندك ثوب نجس وماء مشكوك الطهارة والنجاسة، فغسلنا الثوب في هذا الماء، غسلنا في هذا الماء، ثم استصحبنا طهارة الماء، أو قلنا كل شيء لك طاهر، يعني أثبتنا طهارته بالقاعدة أو بالاستصحاب. هنا إذا أثبتت طهارة الماء بالاستصحاب أو بالقاعدة، هل يبقى عندك شك في الثوب؟ ها؟ لا، لأن من الآثار الشرعية لطهارة الماء أنه ماذا؟ يطهر النجس، يعني تنجي من آثار الشرعية له. إذا عرفت تعال إلى هنا، هنا هل أن الأصل يعني الحرمة، حرمة الزبيب بعد الغليان، هل من الآثار الشرعية لجعل المولى الحرمة للعنب إذا غلى؟ السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله يقول ليس من الآثار الشرعية، ولأن حتى لو سلمنا أن عندنا أصل سبب أصل سببي ومسببي، إلا أن المسبب هنا ليس أثرا شرعيا. غدا إن شاء الله نبين ونذكر الجواب الآخر في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.
ولو كانت السبب
في التسالف، عدم